هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عرفاء مدرسة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله المجد والحمد، حبيب قلوب الصادقين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سادة العارفين المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله، تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نخصصها لنفحات من سيرة ووصايا العارف الولائي الكريم الشيخ أحمد بن محمد بن فهد الحلي رضوان الله تعالى عليه، يتخللها حديث لخبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند عن شرطية العمل بالشريعة الإلهية لطي معارج القرب الرباني، فكونوا معنا مشكورين.
عارف هذه الحلقة مستمعين الكرام هو العالم الفقيه جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي الأسدي. ذكر السيد بحر العلوم في كتابه في الرجال أن ولادته كانت سنة 57 و700، ووفاته سنة 41 و800. وعرف عن السيد بحر العلوم اهتمامه بمصنفات ابن فهد الحلي وثناؤه عليه وعلى آرائه رضوان الله عليهما.
أثنى علماء الرجال كثيرا على العارف ابن فهد الحلي وزهده وعرفانه وتضلعه في العلوم الشرعية والمعارف الإلهية، وكان ملاذا للعلماء والمؤمنين في مدينة الحلة حيث كان يدرس في المدرسة الزينبية، ثم انتقل هذا العارف وقد أصبح مرجعا مرموقا مع تلاميذه إلى كربلاء المقدسة مجاورا للحرم الحسيني المبارك، فأحيا حركة علمية تهذيبية واسعة فيها، وقد التف حوله طلاب المعرفة ينهلون من ينابع فقهه وعرفانه ويقتبسون من أنوار أخلاقه وكمالاته.
أغنى العارف الفقيه ابن فهد الحلي رضوان الله عليه المكتبة الإسلامية بعدد كبير من المصنفات القيمة في مختلف فروع المعارف الإلهية، حظيت باهتمام كبير من قبل العلماء وطلاب المعرفة، وقد أحصيت من مؤلفاته قرابة 50 مؤلفا في الفقه وتاريخ الأئمة والدعاء وآدابه والأخلاق والعرفان. بقي قدس سره الشريف مجاورا للحرم الحسيني إلى حين وفاته سنة 41 و800 للهجرة، ودفن في بستانه الذي كان يعمل فيه بالقرب من مزار مخيم سيد الشهداء عليه السلام، وقد أصبح قبره الشريف مزارا يتقرب الأولياء والمؤمنون إلى الله بزيارته والتوسل بمقام صاحبه إلى الله جل جلاله. وتنقل المصادر الرجالية أن العلامة الجليل السيد علي الطباطبائي صاحب كتاب رياض المسائل كان كثيرا ما يزور قبر العارف ابن فهد ويتبرك به ويدعو الله عنده، كما ينقل عن السيد العارف الإمام الخميني اهتمامه بزيارة قبره الشريف أيام إقامته في العراق. وقد بنيت قبة منيفة على قبره ووضع عليه ضريح تم تجديدهما وبناء مدرسة دينية علمية حوله. مستمعينا الكرام، لازلتم تتابعون برنامج من عرفاء مدرسة الثقلين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، أبرز ما امتاز به العارف بن محمد فهد الأسدي الحلي شدة التزامه بأحكام الشريعة وبدقة بالغة يمكن أن نتلمسها بوضوح في تأليفه لكتاب اللمعة الجلية في معرفة النية، وهو كتاب مبتكر وفريد في بابه. حدد فيه الشيخ الصيغة الصحيحة لنية القيام بكل من الأعمال الشرعية من الوضوء وأعمال الطهارة إلى أفعال الصلاة والصوم والزكاة والخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك.
هذه الحالة نجدها أيضا مستمعنا الكرام في مختلف مصنفات العارف ابن فهد الحلي. قال رحمه الله في كتابه عدة الداعي بعد ذكر الأقسام الثلاثة للذكر: اعلم أن وراء هذه الأقسام الثلاثة قسما رابعا وهو أفضل منها بأجمعها، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى عند أوامره ونواهيه، فيفعل الذاكر الأوامر ويترك النواهي مراقبة له سبحانه وتعالى.
من عرفاء مدرسة الثقلين. مستمعينا الكرام، يعنى برنامج من عرفاء مدرسة الثقلين بعرض سير كوكبة من عباد الله الصالحين الذين طووا معارج القرب من الله ببركة التمسك بمنهج القرآن وأهل بيت النبوة في السير والسلوك إلى الله. يمكنكم الاستماع للبرنامج في الأوقات التالية: يوم السبت الساعة 7:45 صباحا، ويعاد بثه يوم الأحد في الساعة 9:15 صباحا. أعزائنا المستمعين، كنا قد عرضنا على خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند في الحلقة السابقة سؤالا عن أهمية الدقة في التزام أحكام الشريعة وفي السير والسلوك إلى الله عز وجل، فبين جانبا من ذلك، ونستمع الآن لتتمة حديثه في الاتصال الهاتفي التالي.
هذه في الحقيقة مقولة تفتقد الحقيقة والواقعية ومنطوية على الجهالة والكبر النفسي والعناد، لأنه في الحقيقة الحاجة إلى الوحي الإلهي، الحاجة إلى الهداية الإلهية أمر ضروري، وليس بإمكان الإنسان من نفسه أن يصل إلى كل زوايا الغيب وطرق المؤدية إلى الساحة الإلهية والقرب الإلهي كما يمكن للإنسان أن يطلع على ذلك بتوسط الوحي الإلهي. فإذا الوحي الإلهي أمر ضرورة، العقل المحدود أو القلب المحدود أو الأجهزة المحدودة لدى سائر عامة الناس في الحقيقة تلك لا تؤهلهم لمعرفة كل دروب وطرق الوصول إلى الزلفة الإلهية، ومن ثم كلما هذا هو المشاهد حتى المجرب بالبرهان العملي، كلما شهد أن عارف أو مرتاب أو متقي أو زاهد أو عابد أو ناسك أو متقي أو أهل يقين، كلما كان ضعيفا ضحلا في المعرفة الدينية مع المعرفة الدينية في جانب المعارف في جانب الفروع في جانب الفقه، ترى عنده شطحات عجيبة غريبة من حيث لا يشعر. وكم شاهدنا حتى برؤية العين على حاله ومشاهدة من هذه الموارد الكثير الكثير، وسمعنا بما هو أكثر أيضا. وفي الحقيقة ليس إلا لأن لو كان العارف أو السائر أو السالك يكتفي بما يجربه هو بنفسه أو بما يقوى عقله على الإحاطة به يكتفي بذلك عن الوحي الإلهي، لكان بالأحرى يكون هناك إذن نماذج كثيرة عن سيد الأنبياء وعن سيد الأوصياء وعن الأنبياء وعن المرسلين وعن سائر الخلفاء لله عز وجل في أرضه، لكانوا هناك أيضا أنبياء ورسل وخلفاء. فهذا واضح أنه إذا أن الإنسان مهما ارتاض ومهما كان مهذبا مربيا مروضا سالكا سائرا في طريق التعالي، لا يستغني ولا يمكنه الاستغناء عن معادلات في الحقيقة هدى إليها الوحي الإلهي، فإن تلك المعادلات ألا يعلم من خلق الباري تعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم. في الحقيقة كما نقول أن الإمام يعني الهادي إلى القرب الإلهي. معنى الإمام أحد معاني الإمام لو أردنا أن نستطرد حتى من منظار تعريف العرفان العملي أو السير السلوك العملي نعرف الإمامة. الإمام يعني الهادي، إنما أنت منذر لكل قوم من هاد. الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمره. إذن ما دام هناك نحتاج إلى هادي يسير بنا سجحا قدما أماما إلى المنازل المعنوية، فلا بد حينئذ من كونه منصوبا ومؤهلا من قبل الله تعالى كي يستطيع أن يهدي العباد. بالتالي حتى في عالم المعنى وفي عالم الجذبات الروحية وفي عالم الإرشاد الروحي واللطائف الروحية يهديها إلى المنازل وينبهها ويفطنها ويناجيها في أسرارها وفي أرواحها، يناجيها بما يرشدها كي تصل بالتالي إلى نعم جادة الصواب والإتقان. وطبعا إنما يتأهل الإنسان أن يسمع الكلام القلبي من على حال إرشادات وهدايات المعصوم إذا تعلم هذا الكلام المكتوب في الكتب المسطورة من الأحاديث والمصحف الشريف من القرآن الكريم، كي يتأهل في التالي حين دين لفهم تلك الإشارات القلبية والهواتف اللطيفة الروحية لتناسب وانسجام تلك المعاني مع بعضها البعض، حينئذ يكون مؤهلا مستعدا لفهم تلك المعاني. فإذا لابد من، ومن ثم ورد لدينا في تعريف حتى تعريف الإمام أن نور الإمام في قلوب المؤمنين أضوى من الشمس في نعم في قل أن نور الإمام لأضوى من نور الشمس في قلوب المؤمنين. فبالتالي إذا لابد حينئذ إذا من الوحي الإلهي، والوحي الإلهي سواء على صعيد النظرية أو على صعيد التطبيق أو بعبارة أخرى، كما نحتاج إلى إمام ناطق وإمام صامت، ونحتاج إلى كتاب ناطق وقرآن ناطق وقرآن صامت، وبالصامت نهتدي إلى الناطق وبالناطق أيضا نهتدي على الحال إلى طريق منهاج الزلفة الإلهية. وهذا أمر يقره البرهان العقلي وتقره التجربة الروحية ويقره كثير من الأدلة القائمة المستدل بها على ضرورة النبوة وضرورة الإمامة، وليست هي خاصة بالفقه الاجتماعي والفقه السياسي، بل هي أيضا ترتبط بعالم الفقه الروحي والقلوب وفقه القلوب. نعم
سماحة الشيخ محمد السند، شكرا جزيلا،
حياكم.
مستمعنا الأفاضل، حديثنا في هذه الحلقة عن العارف الإمامي الزاهد الشيخ ابن فهد الحلية، ونتابعه بنقل ما قاله مؤلف كتاب مراقد المعارف، وفيه إشارة إلى اهتمام هذا العارف بخدمة الخلق، حيث وقف للزائرين داره وبستانه الذي كان يزرعه بنفسه.
قال صاحب كتاب مراقد المعارف: وحول قبره صحن دار تحوطه غرف كانت مأوى لزائري مرقد أبي الشهداء عليه السلام. وفي سنة 29 و300 ألف هجرية دخلنا مرقده لقراءة الفاتحة كما هي في عادتنا في كل عام، نأتي لزيارة الحسين عليه السلام في النصف من شعبان، فوجدناه على ساعته مكتظا بالزائرين حتى في بستانه الوقف الذي كان الزوار يقيمون فيه أيام الصيف. والمعروف المشهور أنه رحمه الله تعالى وقف داره على أن تكون قبرا ومزارا له ومأوى للزائرين الضيوف، وكذلك البستان المحيط بداره وقبره.
مستمعينا الكرام، لنا وقفة أخرى عند سيرة العارف الإمامي الشيخ أحمد بن محمد بن فهد الحلي قدس سره الشريف، تأتيكم في الحلقة المقبلة من برنامج من عرفاء مدرسة الثقلين.
إلى حينها أيها الإخوة والأخوات، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.